وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على ريحانة المصطفى، وشبيه المرتضى، ومهجة الزهرة، سلام على سيد شباب أهل الجنة، إمامنا وسيدنا أبي محمد الحسن ورحمة الله وبركاته، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم جميعا. سير إلى الله تعالى، سير إلى قائم آل محمد، صلوات وسلام عليه. الحلقة الخامسة بعد العاشرة. يا إمام، العالم في اضطراب، هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها، حياتنا من دونك خواء، وقلوبنا بين خوف وارتياب، عيوننا بعدك فارغة، حتى أشواقنا تدور في فراغ، يا كل شيء في وجودنا، ويا رأس مال حياتنا، يا ذهب الذهب في ديننا، هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين، حسين يا بقية الله، زماننا ومكاننا، حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، يا حسين وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى بوصلة المسير، التسليم، وبهذا يكون الكلام قد تم في مؤونة المسير وبوصلة المسير. هناك أمر قد يكون هو الأهم من كل ما تقدم، أشرت إليه إشارة إجمالية في الحلقات المتقدمة. الأمر الأهم هو حال قلب الإنسان. حال قلب الإنسان هو الذي يجعل الإنسان منتفعا من مؤونة المسير بأزوادها التي كلمتكم عنها، والأمر هو مع بوصلة المسير. حال قلب الإنسان، قلب الإنسان متقلب بسبب الأحوال التي تطرأ على الإنسان، فحال الخوف يختلف عن حال الأمن، وحال السرور يختلف عن حال الحزن، وحال الفرج يختلف عن حال الضيق، وهكذا. هذه الأحوال التي تتوالى على الإنسان وقلبه يتقلب فيما بينها، فمع كل حالة هناك شيء يكون قد سكن القلب، فحالة القلب هي التي تتحكم بحركة الإنسان. القلب يتحكم بحركة الإنسان بنحو يكون أشد وأقوى من تحكم العقل. العقل قد يرسم برنامج الحركة، لكن العقل لا يمتلك القدرة الكافية لدفع الإنسان. قلب الإنسان، الجانب الوجداني عند الإنسان، هو الذي يدفع الإنسان. قوة الدفع في قلب الإنسان على تحريك الإنسان أقوى من قوة الدفع عند العقل، هذا هو المعروف بين الناس، إلا أولئك الذين على معرفة عالية، بحيث أن مضمون عقولهم يتطابق مع مضمون قلوبهم، وتلك منزلة عالية. أنا أتحدث عن نفسي وأمثالي، أتحدث عن أمثالكم. أمثالنا، عقولنا لا تمتلك قوة عالية في دفعنا، قد تعطينا صورة، وقد تعطينا صورة واضحة، لكنها لا تمتلك القوة الكبيرة التي تحركنا. قلوبنا تمتلك قوة أشد، فهي التي تحركنا.
فما عليه قلب الإنسان يكون سببا مهما في نجاح حركة سيره باتجاه قائم آل محمد. ولذا سأعرض لكم من أحاديثهم صلوات الله عليهم التي تتحدث عن شؤون القلب. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 418، عنوان الباب باب سهو القلب. الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن القلب ليكون الساعة من الليل والنهار، في أي ساعة، في ساعة من ساعات النهار أو في ساعة من ساعات الليل، إذا كان الإنسان متيقظا ليس نائما، إن القلب ليكون الساعة من الليل والنهار ما فيه كفر ولا إيمان كالثوب الخلق. الثوب الخلق الثوب الممزق. قال ثم قال لي، والذي ينقل لنا الحديث أبو بصير، قال قال أبو بصير ثم قال لي: أما تجد ذلك من نفسك؟ قال ثم تكون. إمامنا الصادق يقول ثم تكون النكتة من الله في القلب بما شاء من كفر وإيمان، ثم تكون النكتة ما ينكت في القلب، ما ينكت في القلب، ما يقع في القلب، ما يصل إلى القلب. هذه طبيعة قلوبنا. إن القلب ليكون الساعة من الليل والنهار ما فيه كفر ولا إيمان كالثوب الخلق. قال قال أبو بصير ثم قال لي، قال لي الصادق صلوات الله عليه: أما تجد ذلك من نفسك؟ ما هذا موجود وشائع بين الناس. قال الصادق صلوات الله عليه: ثم تكون النكتة ما ينكت في القلب، ما يقع فيه، ما يصل إليه، ثم تكون النكتة من الله في القلب بما شاء من كفر وإيمان، قطعا بحسب قانون التوفيق والخذلان. وهذا مرده إلى نية الإنسان أولا وإلى عمله ثانيا. العمل الصالح مع النية الصالحة، كل هذا يقود إلى عمل صالح آخر قد يكون بمستوى العمل الصالح الأول وربما يكون بمستوى أعلى، أو أن العمل الصالح يمنع الإنسان من الوقوع في العمل الفاسد، وهذا هو التوفيق. التوفيق أن يوفق الإنسان لعمل صالح أو أن يمنع عن عمل فاسد، بينما الخذلان فإما أن يمنع عن عمل صالح وإما أن يقع في عمل فاسد بسبب فساد نيته وفساد عمله. هذا هو قانون التوفيق والخذلان، وهذا القانون يجري معنا مجرى أنفاسنا، هذا القانون يشتغل في الليل والنهار. هذه الحالة حالة متفشية عندنا. الرواية تتحدث عن بعض من الوقت، ليكون الساعة من الليل والنهار، لكن الواقع الذي نحياه أن قلوبنا دائما تهيمن عليها هذه الحالة. القلب الذي تهيمن عليه هذه الحالة مستحيل أن يتذوق حلاوة الإيمان، ومستحيل أن يستشعر لذة المناجاة، ومستحيل أن يتمتع بأنس ولاية أهل البيت. مستحيل على القلب الذي هذا حاله في أغلب ساعاته أو في كل ساعاته، لأنه سيكون كالثوب الخلق، كالثوب الممزق. دقق النظر في كلمات هذا الحديث الشريف: إن القلب ليكون الساعة من الليل والنهار ما فيه كفر ولا إيمان كالثوب الخلق. حينما تكون هذه الحالة مستمرة في كل الوقت أو في أغلب الوقت، لن يستطيع الإنسان أن يتحرك في طريق السير إلى قائم آل محمد صلوات الله عليه، حتى لو كان مستعينا بمؤونة المسير التي مر الحديث عنها. لأن نظر الإمام المعصوم صلوات الله عليه إلى قلوبنا، نظر الإمام إلى قلوبنا، فحينما يكون القلب كالثوب الخلق، كالثوب الممزق، لن يكون مؤهلا لأن يصل إليه لطف الإمام، فيض الإمام. هذا ثوب خلق، لابد أن يكون الإيمان متدفقا في القلب، لابد أن يكون الحماس العقائدي متوهجا في القلب، فحينما ينظر الإمام إليه سيصل لطف الإمام وفيضه إليه. أما إذا كان كقلوب معممي النجف، معممي الحوزات في كل مكان، العلوم التي تدرس في الحوزة تسلب الخشوع وتسلب الإيمان وتسلب كل معاني الحالات الروحانية. علوم الحوزة علوم شيطانية، علوم ناصبية، علوم تبعد الإنسان عن فناء العترة الطاهرة. ولذا فإن حال مراجع النجف، هذا التصور عنهم من أنهم يعيشون في عالم الأنوار، هذا في أذهان الشيعة الديخيين. مراجع النجف خشب مسندة، مثلما يصف القرآن المنافقين. إذا أردتم أن تتأكدوا من صحة كلامي سلوا القريبين منهم إذا كنتم تعرفونهم. مراجع النجف خشب مسندة، ولذا لا يمتلكون القدرة على أن يمنحوا الآخرين الذين من حولهم، على أن يمنحوهم اطمئنانا، على أن يمنحوهم أنسا بدينهم، بعلاقتهم بإمام زمانهم. هذه هي الحقيقة من الآخر. قد لا تصدقون كلامي، تلك مشكلتكم، لكنني متأكد من أن كثيرين من طلاب حوزة النجف يتابعون البرنامج الآن، ومتأكد من أنهم يتفقون معي بدرجة 100% من أن المراجع وكبار العلماء وكبار الأساتذة في حوزة النجف وكربلاء ما هم إلا خشب مسندة، لا يتذوقون الإيمان، لا يتذوقون المناجاة، ولا يتذوقون الأنس بالعلاقة مع إمام زمانهم. هذا الواقع هو الذي سيجعل مراجع النجف وكربلاء زمن الظهور يخرجون على إمام زمانهم، لأنهم لم يكونوا على حالة من الإيمان، على حالة من التسليم والإخبات، لم يكونوا في لحظة من اللحظات بسبب المنهج الذي هم عليه. علوم الحوزة سموم، سموم قاتلة تقتل الحالة الروحانية، تسبب الجفاف الروحي، ولذا فإن الحالة هذه وهي حالة أن القلب يكون كالثوب الخلق، هذه هي الحالة الثابتة والمستقرة عند مراجع النجف وكربلاء، خصوصا عند المرجع الأعلى، عند المرجع الأكبر هذه حالته، عند المراجع الكبار حالتهم هكذا، قلوبهم كالثياب الخلقة، ما يدرسونه في الحوزة ويدرسونه لا ينفع المراجع أنفسهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولذا فهم فاشلون، فاشلون في الحالة الروحانية وفاشلون في إدارة الأمور الدنيوية، فاشلون مثلما نقول في تعابيرنا الشعبية في الثقافة العراقية، فاخرة، لا دنيا ولا آخرة، هؤلاء هم فاخرة لا دنيا ولا آخرة. هذه علوم الحوزة، علوم الضلال، علوم الضلال الناصبي. وأمامكم هذه التجربة، أمامكم هذا البرنامج، وأنا أضع أحاديث أهل البيت بين أيديكم، تجدون أن الأحاديث تتمازج مع أرواحكم وقلوبكم، لا لأنني أقولها أنا، لا قيمة لي ولا قيمة لأقوالي، القيمة في هذه الكلمات، هذه الكلمات من طبيعتها أنها تفيض نورا، لكن الذي يستشعر هذه النورية من كان يملك شيئا من النظافة في قلبه. لا أتحدث عن قلب نظيف بالكامل، أين نجد هذا؟ قلوبنا متسخة بأوساخ الدنيا، القلب الذي يشتمل على شيء من النظافة يستطيع أن يستقبل الفيض النورية من هذه الكلمات، إنها كلمات أئمتنا صلوات الله عليه. أذهب إلى الحديث الثاني بسند الكليني عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول: يكون القلب ما فيه إيمان ولا كفر شبه المضغة، قطعة لحم تتحرك في صدورنا. المضغة هي قطعة لحم. لماذا؟ لابد أن نعرف من أن القلب في الروح وليس في الجسد. روح الإنسان فيها مواطن طاقة يختلف فيها موطن عن موطن آخر، فموطن طاقته تمثل ما نسميه بعقل الإنسان، هذا في روح الإنسان. جسديا أين يظهر؟ في الدماغ. الدماغ هو جسد العقل، أما روح العقل فهي موطن طاقة في أرواحنا. القلب كذلك موطن طاقة يختلف عن موطن طاقة العقل، فطاقة القلب لها خصوصيتها التي تتميز عن طاقة العقل. هذا في روح الإنسان، في أرواحنا. أين الصورة الجسدية للقلب؟ هذا هو القلب الذي يتحرك في صدورنا، هذه المضخة التي تدفع بدمائنا إلى جميع أجزاء الجسد. فهناك حالات تكون طاقة القلب في روحنا منطفئة، جسد القلب شغال متحرك، ولذا الإمام يقول شبه المضغة. قلب مجسد بهذه الكتلة اللحمية العضلية يتحرك يدفع الدم في أجسادنا، ولكن من دون طاقة نورية. الطاقة الموجودة فيه هي الطاقة الحرارية والكهربائية التي تحركه. فهذا القلب المتجسد في صدورنا تحركه طاقة حرارية وطاقة كهربائية، ومصدرها الروح، مصدرها الروح، لكن الطاقة النورية تكون منطفئة. فلذا يكون القلب شبه المضغة كما يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه. هذه معارف أهل البيت، هذه ثقافة أهل البيت التي لا علاقة لها بثقافة مراجع الشيعة الذين هم خشب مسندة. يكون القلب ما فيه إيمان ولا كفر شبه المضغة. ثم يقول الباقر صلوات الله عليه: أما يجد أحدكم ذلك؟ أنا أقول للباقر صلوات الله عليه: نحن لا نجد ذلك. أتدري يا ابن رسول الله لماذا؟ لأننا دائما هكذا تعودنا على هذا فلا نستشعر بهذا. الذي يستشعر بهذه الحالة هو الذي يكون في بعض الأحيان قد امتلأ إيمانا، وفي أحيان أخرى يكون مفتقرا للإيمان، فيستشعر أن قلبه مضغة فقط. أما نحن لا نجد هذا المعنى لأننا دائما دائما يا ابن رسول الله على هذا الحال، تعودنا على هذا الحال. والسبب التربية الدينية الخاطئة التي لا علاقة لها بتربية العترة الطاهرة، لأن المناهج التربوية في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لا تمت للمناهج التربوية لدين العترة الطاهرة بصلة. هم في أحسن أحوالهم إذا كانوا من الذين يقولون إننا نعمل على تهذيب أنفسنا، يتحركون في منهج مأخوذ من المتصوفة، والمتصوفة أساسا أخذوا مناهجهم في أصلها من الهندوسية أو من استحساناتهم الخرقاء أو من وساوس الشيطان التي يعدونها كشفا أو مشاهدة إلى غير ذلك من هذا الهراء الصوفي، أو أنهم يأخذون ما يهدي به عرفاء الشيعة، وعرفاء الشيعة صوفية، صوفية بائسون، لأنهم يستجدون دينهم من متصوفة النواصب، فمتصوفة النواصب أعلى شأنا منهم، هم الأصل، وهؤلاء يقلدون متصوفة النواصب، ولذا هم صوفية بائسون. هذا أدق تعريف لعرفاء الشيعة، عرفاء الشيعة هم صوفية بائسون. وصوفية السنة هم هندوس بائسون، أخذوا دينهم من الثقافة والفلسفة الهندوسية. إذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة اقرأوا الفلسفة الهندوسية وقارنوا فيما بينها وبين فلسفة المتصوفة وما يقولون في تصوفهم. ومعروف وبديهي أن الديانة الهندوسية قبل الإسلام وقبل المسيحية وقبل اليهودية، حتى اليهود الكابالا اليهودي وهو العرفان اليهودي مأخوذ من الهندوسية أيضا. بغض النظر عن هذه المطالب، مشكلتنا كبيرة كبيرة في الواقع الشيعي، ومصيبتنا هؤلاء الخشب المسندة، المرجع الأعلى ومن معه من مراجع الشيعة ومن أساتذة الحوزة. يكون القلب ما فيه إيمان ولا كفر شبه المضغة، أما يجد أحدكم ذلك؟ أذهب إلى الحديث الثالث بسنده، بسند الكليني، عن علي بن جعفر، إنه ابن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، عن علي بن جعفر عن أبي الحسن موسى إمامنا الكاظم. علي هذا أخ لإمامنا الكاظم. عن علي بن جعفر عن أبي الحسن موسى صلوات الله عليه قال: إن الله خلق قلوب المؤمنين مطوية مبهمة على الإيمان، مطوية أسرارها، مبهمة لا تعرف أسباب تقلبها. تلك هي حقيقة القلوب، إقبالها، إدبارها، إيمانها، كفرها. إذا أردنا أن نبحث عن جذور ذلك فإن الأمر يكون خفيا وخفيا جدا. إن الله خلق قلوب المؤمنين مطوية مبهمة، خلقها على الإيمان، لكن الإيمان يشتد في بعض الأحيان ويضعف في أحيان أخرى، ولذا تكون القلوب كالثياب الخلقة خالية من الكفر وخالية من الإيمان، ما هي بكافرة لكن الإيمان لا وجود له فيها. إن الله خلق قلوب المؤمنين مطوية مبهمة على الإيمان، فإذا أراد استنارة ما فيها، إذا أراد استنارة ما فيها نضحها بالحكمة، رشها رشا، نضحها بالحكمة وزرعها بالعلم، وزارعها والقيم عليها رب العالمين. قطعا باب الأسباب وباب الفيوضات هو إمام زماننا، فنحن لا نتعامل بنحو مباشر مع الله سبحانه وتعالى. دين الوسائط، دين الوسائط في التكوين وفي التشريع، هذا هو ديننا، دين الوسائط. فيما بيننا وبين الله الحجاب الأعظم، الحجاب الأكبر. في ثقافة العترة الطاهرة الحجاب الأعظم، الحجاب الأكبر فيما بيننا وبين الله تعالى محمد وآل محمد، هؤلاء هم الحجاب الأعظم والحجاب الأكبر فيما بيننا وبين الله. فنحن لا نتعامل مع الله بنحو مباشر. من نحن؟ من نحن؟ ما قيمتنا؟ ما قدرنا؟ لسنا على مستوى نستطيع أن نتعامل مع الله بنحو مباشر. من نحن؟ فيما بيننا وبين الله الحجاب الأعظم. وتدبروا، تدبروا في واقعة الاستخلاف، في قصة سجود الملائكة لأبينا آدم وفي قصة إبليس. هناك دينان، هناك دين الله دين الوسائط، وهناك دين إبليس وهو الدين الذي يرفض الوسائط، دين الوهابية، دين الصحابة، دين التابعين، هذا الدين الذي يرفض الوسائط، هذا دين الأبالسة، دين مراجع النجف أيضا لأنهم ركضوا وراءهم. أما دين أصحاب الأئمة فهو دين الوسائط، ولذا فإن إمام زماننا صلوات الله عليه في الرسالة الأولى التي بعث بها إلى المفيد يخاطب مراجع الشيعة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح أصحاب أئمتنا المخلصون الذين كانوا على دين الوسائط، ما كانوا على دين الأبالسة الذي هو دين الصحابة ودين التابعين. المراجع تركوا دين الوسائط وذهبوا إلى دين الأبالسة، فإبليس يؤمن بالله ويؤمن بعبادة الله، ولكنه يريد أن يعبد الله بنحو مباشر من دون وسائط. ولذا فإن الله طرده ورجمه ولعنه وقال له: يا إبليس، إني أريد أن أعبد من حيث أريد، من خلال الوسائط. إن الله خلق قلوب المؤمنين مطوية مبهمة على الإيمان، فإذا أراد استنارة ما فيها في قلوبنا هناك مصابيح مشرقة لكنها في أغلب الوقت إن لم يكن في كل الوقت منطفئة. فإذا أراد استنارة ما فيها، أراد أن ينير تلك المصابيح، فإذا أراد استنارة ما فيها نضحها بالحكمة، رشها رشا بالحكمة. هذه كؤوس الحكمة التي يسقى بها أولياء صاحب الزمان صباحا ومساء، والمصدر إمام زماننا. هذه الكؤوس تأتي من فناء إمام زماننا من ناحيته المقدسة. فإذا أراد استنارة ما فيها نضحها بالحكمة، وزرعها بالعلم، وزارعها والقيم عليها رب العالمين. إذا قلنا من أنه هو زارعها وقيمها بنحو مباشر، هذا دين إبليس. الفيض يأتي من خلال محمد وآل محمد. نحن هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، إنها دستورنا العقائدي الشيعي. بكم فتح الله تكوينا وتشريعا، تكوينا وتشريعا. البداية منهم في مرحلة التكوين وفي مرحلة التشريع. بكم فتح الله وبكم يختم تكوينا وتشريعا، وبكم ينزل الغيث. هذا مثال من أمثلة التكوين. وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم. صار الكلام عما يصل إلى القلوب، عما يصل إلى النفوس، عما يصل إلى الوجدان. منه ما هو تكويني يرتبط بالتكوين، ومنه ما هو تشريعي يرتبط بالحالات المعنوية للقلب. وبكم ينفس الهم ويكشف الضر، إلى أن نقول ونحن نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم في عالم التكوين وفي عالم التشريع. إنها الجملة التي ابتدأت بها: بكم فتح الله وبكم يختم. وما بين البداية والنهاية هناك كل شيء، وذل كل شيء لكم صلوات الله عليكم. هذا هو دين الوسائط، وهذا هو دين فيض محمد وآل محمد الذي هو فيضه سبحانه وتعالى، وهذا هو مضمون سيرنا إلى قائم آل محمد. سير إلى قائم آل محمد هو سير إلى الله تعالى. في مثل هذه الأجواء تأتي هذه المعاني، فإذا أراد استنارة ما فيها ما في القلوب نضحها بالحكمة وزرعها بالعلم. هذه القلوب التي تستطيع أن تنجح في المسير وتستطيع أن تنتفع من مؤونة المسير التي مر الحديث عنها، وتستطيع أن تستعمل بوصلة المسير بطريقة صحيحة وناجحة جدا. أذهب إلى الحديث الرابع بسنده، بسند الكليني عن أبي بصير عن صادق العترة صلوات الله عليه: إن القلب ليترجج فيما بين الصدر والحنجرة حتى يعقد على الإيمان. هذه صورة تقريبية، وإلا فإن القلب جسديا لن يقترب من الحنجرة. ربما حينما تضيق الحالة النفسية على الإنسان هكذا يستشعر الإنسان، من أن قلبه كأنه يتحرك من مكانه صعودا باتجاه الحنجرة، وهذا إحساس نفسي ما هو بحقيقة جسدية بسبب الضيق النفسي الذي يسيطر على الإنسان. فكلمات الحديث تشير إلى هذا المضمون: إن القلب ليترجج، كأنه يتحرك في هذا المجال، ليترجج فيما بين الصدر والحنجرة حتى يعقد على الإيمان. فهذا الترجج ترجج نفسي، ترجج وجداني، ما هو بترجج جسدي. قد يستشعره الإنسان في بعض الحالات وكأنه ترجج جسدي، لكن الحقيقة ليست كذلك، إنما هو شعور نفساني. إن القلب ليترجج فيما بين الصدر والحنجرة حتى يعقد على الإيمان، حتى يعقد على الإيمان، حتى يستقر الإيمان فيه. فإذا عقد على الإيمان قر، انتهت مرحلة الترجج، مرحلة الاهتزاز. إنه الاهتزاز المعنوي، إنه الاهتزاز النفساني. فإذا عقد على الإيمان قر، وذلك قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا الكلام يحتاج إلى تدبر طويل. هذه الجملة التي استقطعت من كتاب الله تحتاج إلى وقفة طويلة. ومن يؤمن بالله، هو مؤمن، مؤمن لكن قلبه ليس مهتديا. قد يكون مؤمنا لكن قلبه ليس مهتديا. موفق ذلك الذي يؤمن بالله ويكون إيمانه سببا لهداية قلبه. فهذا القلب الذي هو كالثوب الخلق في كل أحواله أو في أغلب أحواله، هذا ما هو بقلب مهتد، مع أن صاحبه مؤمن لكن مضمون قلبه ما هو على هداية. إنه يؤمن بالله من خلال عقله، يؤمن بالله من خلال البيئة الثقافية التي يعيش فيها، وهذه المعايشة للبيئة الثقافية تنعكس على أحاسيسه وتنعكس على وجدانه. فقد يستشعر الإيمان بدرجة من الدرجات، ولكن في أغلب الأوقات قلبه خال من الإيمان وخال من الكفر كالثوب الخلق. ولذا لن يكون قلبه مهتديا. موفق هذا الذي يكون مؤمنا بالله ويكون قلبه مهتديا أيضا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فعملية هداية القلب تأتي بعد عملية الإيمان، وهداية القلب على مراتب مثلما الإيمان على مراتب. الحديث الخامس بسنده، بسند الكليني، عن محمد الحلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن القلب ليتجلجل في الجوف يطلب الحق. هذا التجلجل هو التجلجل النفساني، فالكلام هنا ليس عن تجلجل جسماني. إن القلب ليتجلجل في الجوف يطلب الحق. قطعا الحالة النفسانية تترك آثارها على الجسد، هذا أمر طبيعي وأمر مفروغ منه، لكن أصل المشكلة هنا ونحن نتحدث عن القلوب وأوضاعها وأحوالها، فإن أصل المشكلة وجداني وليس جسمانيا، لكن الحالة الوجدانية المضطرمة والمضطربة شديد الاضطراب تترك آثارها على الواقع الجسماني للإنسان. إن القلب ليتجلجل في الجوف يطلب الحق، إذا كان في حيرة، إذا كان في حيرة من أمره، فإذا أصابه، إذا أصاب الحق، فإذا أصابه اطمأن وقر. هذا الاطمئنان وهذا الاستقرار ليس جسمانيا، هذه المضامين ترتبط باطمئنان الروح، باستقرار الروح، لأن القلب في أصله هو في الروح وليس في الجسد. ما هو في الجسد يمثل التشكيل الجسماني للقلب في جسم الإنسان. والطاقة الروحية التي تصل إلى القلب الجسماني، هناك حرارة وكهربائية تشغل القلب، وهناك نورية تضيء المصابيح فيه، إنها مصابيح البصيرة. إن القلب ليتجلجل في الجوف يطلب الحق، فإذا أصابه اطمأن وقر. ثم تلا أبو عبد الله، تلا هذه الآية، أقرأها عليكم من الكتاب الكريم، إنها الآية 25 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام. فمن يرد الله أن يهديه ماذا يصنع به؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. شرح الصدر هنا هو شرح للقلب، التعبير بالصدر هنا تعبير عن القلب. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الحالة عرفها الإنسان في زماننا، من أن الذي يصعد في السماء يكون بهذه الأوصاف، وإلا في زمان نزول القرآن ما كان الناس يعرفون هذا المضمون. هذا المضمون عرفه الإنسان في زماننا، من أن الذي يصعد في السماء، يصعد ما قال يصعد، الفعل مشدد، فحينما يصعد في السماء يكون حال صدره هكذا ضيقا حرجا. على أي حال، لا أريد الخوض في هذه الجزئيات. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. والرجس هنا يأتي بمظهره المادي ويأتي بمظهره المعنوي، فهناك رجس مادي وهناك رجس معنوي. هناك رجس يكون عذابا وهناك رجس يكون عقوبة، وهناك رجس يكون حجابا يحول فيما بين المرء وبين أن يصل إلى الحق، كل ذلك يكون جزاء له. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. القلب موضع نظر إمام زماننا، فعلينا أن نهيئ هذا الموضع بحدود الإمكان. في بعض الأحيان لا نستطيع أن نسيطر على قلوبنا مهما أوتينا من قدرة على التحكم بأرواحنا ونفوسنا، فالقلب متقلب، متقلب بسبب الظروف الموضوعية والظروف المادية والظروف المعنوية التي تحيط بنا. مر علينا قبل قليل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إن القلب ليتجلجل في الجوف يطلب الحق، فإذا أصابه اطمأن وقر. ومضمون الآية واضح الذي أشرت إليه حينما قرأتها عليكم. نذهب إلى فاصل.
إلى
لا زلت أقرأ عليكم من المصدر نفسه، من الجزء الثاني من الكاف الشريف في الصفحة 20 بعد 400، باب في ظلمة قلب المنافق وإن أعطي اللسان، ونور قلب المؤمن وإن قصر به لسانه. الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن علي بن عقبة عن عمرو عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال لنا ذات يوم: تجد الرجل لا يخطئ بلام ولا واو، يحسن الكلام، فالكلام صنعة، الكلام صنعة، الكلام ليس بالضرورة يكشف دائما عن حقيقة الإنسان، قد يكون الكلام جميلا حسنا منمقا مدبجا لأن المتكلم يحسن صنعة الكلام. الكلام صنعة، صنعة، إنه فن من الفنون، قد يكشف في بعض الأحيان عن حقيقة مضمون الإنسان وقد لا يكشف. فإمامنا الصادق يقول: تجد الرجل لا يخطأ بلام ولا واو، خطيبا مصقعا في غاية البلاغة والبيان. المصقع البليغ. تجد الرجل لا يخطأ بلام ولا واو خطيبا مصقعا، ولقلبه أشد ظلمة من الليل المظلم. وتجد الرجل لا يستطيع يعبر عما في قلبه بلسانه، وقلبه يزهر كما يزهر المصباح. هذه حقيقة. الإمام يريد أن يقول لنا من أن القلوب خبايا، ومن أن في القلوب خفايا، ومن أن حقيقة القلوب فيما فيها من نوايا، ما يظهر على الإنسان قد يكون ترجمة لما في القلب، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فلتات اللسان، هذا أمر ظاهري، فلتات اللسان تكشف عما في الجنان، تظهر ما في الجنان، والجنان هو القلب. هذا الأمر لا ينطبق قطعا في جميع الأحوال، لكنها حقيقة من حقائق الإنسان. فلتات لسانه تظهر ما في جنانه، تجد الرجل لا يخطأ بلام ولا واو خطيبا مصقعا، ولقلبه أشد ظلمة من الليل المظلم، وتجد الرجل لا يستطيع يعبر عما في قلبه بلسانه، وقلبه يزهر كما يزهر المصباح. الحديث الثاني بسنده، بسند الكليني عن المفضل عن سعد عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إن القلوب أربعة، أنواع القلوب، إن القلوب أربعة، إنما أحدثكم بهذه الأحاديث كي تعرفوا فقه القلوب، كيف تسيرون في طريق السير إلى قائم آل محمد وأنتم لا تعرفون فقه القلوب، كي تدققوا النظر في قلوبكم وتطبقوا هذه المضامين لتكتشفوا أوضاعها، كي تعرفوا أن تتعاملوا معها بحسب موازين العترة الطاهرة. والكلام في هذا البرنامج يدور في هذه الأنحاء والأحناء من أوله إلى آخره. إن القلوب أربعة: قلب فيه نفاق وإيمان، وقلب منكوس، وقلب مطبوع، وقلب أزهر أجرد. فقلت: ما الأزهر؟ قال: فيه كهيئة السراج، السراج هو المصباح، قال: فيه كهيئة السراج. فأما المطبوع، فأما المطبوع فقلب المنافق، إنه مغلق، مغلق. المطبوع هو القلب الذي ختم عليه، قلب مغلق لا يستطيع أن يتواصل مع الحق، لا يستطيع أن يستشرب شيئا من نور الهدى، قلب مطبوع طبع عليه، ختم، مغلق. فأما المطبوع فقلب المنافق، وأما الأزهر فقلب المؤمن، إن أعطاه شكر، إن جاءه الفيض عطاء مريحا شكر، وإن ابتلاه صبر. وأما المنكوس فقلب المشرك، قلبه منكوس لأن فطرته منكوسة، الموازين مختلة عنده، يرى الصحيح ليس صحيحا، ويرى الخطأ ليس خطأ، يراه صحيحا. هذا هو القلب المنكوس. وإنما يكون القلب منكوسا حينما تكون الفطرة منكوسة، الذي تنتكس فطرته فيرى الصلاح فسادا ويرى الفساد صلاحا، تنقلب الموازين، تنقلب الموازين. هذه هي القلوب المنكوسة. وكثير من الناس، كثير من الناس قلوبهم منكوسة. فأما المطبوع فقلب المنافق، وأما الأزهر فقلب المؤمن، إن أعطاه شكر وإن ابتلاه صبر، وأما المنكوس فقلب المشرك. ثم قرأ الإمام هذه الآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. مكبا منكوسا. تلاحظون أن القرآن وحديثهم يجريان معا، يجريان معا. وهذا هو ديننا، هذا هو دين رسول الله، دين الكتاب والعترة. وأما المنكوس فقلب المشرك. ثم قرأ هذه الآية: أفمن يمشي مكبا منكوسا، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ووجه الإنسان حقيقته، وجه الإنسان قلبه، وجه الإنسان مضمونه، وجه الإنسان عقله، روحه، مداركه، هذا هو وجه الإنسان. أفمن يمشي مكبا منكوسا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فأما القلب الذي فيه إيمان ونفاق فهم قوم كانوا بالطائف زمان رسول الله، تقلبوا بين النفاق والإيمان. فأما القلب الذي فيه إيمان ونفاق فهم قوم كانوا بالطائف، فإن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك، وإن أدركه على إيمانه نجا. هذا كالذي يصاب بالجنون الأدواري، تارة يكون مجنونا وتارة يكون عاقلا، فإذا مات وهو في حال الجنون مات مجنونا، وإذا مات وهو في حال العقل مات عاقلا، فيقال له قد مات عاقلا لأنه مات على عقل، ويقال له من أنه مات مجنونا لأنه مات على جنونه. فهؤلاء قوم كانوا في زمان رسول الله، تارة يستشعرون الإيمان وتارة يتجهون اتجاه النفاق، فإن ماتوا على نفاقهم ماتوا منافقين، وإن ماتوا على إيمانهم ماتوا مؤمنين. فأما القلب الذي فيه إيمان ونفاق فهم قوم كانوا بالطائف، فإن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك، وإن أدركه على إيمانه نجا. هذه أحوال القلوب، أحوال غريبة عجيبة. الحديث الثالث بسنده، بسند الكليني عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه: القلوب ثلاثة، قلب منكوس لا يعي شيئا من الخير، وهو قلب الكافر، يتذوق ما يأتي منسجما مع كفره، يميل إلى كل ما يرتبط بالكفر وتفاريعه. قلب منكوس لا يعي شيئا من الخير، وهو قلب الكافر. وقلب، والمراد من الكافر في ثقافة العترة الطاهرة بالدرجة الأولى هو الكافر ببيعة الغدير، لأن الكفر ببيعة الغدير أشد من الكفر بالله سبحانه وتعالى بحسب القرآن. بحسب القرآن، بحسب القرآن فإن الكفر ببيعة الغدير أشد من الكفر بالله ورسوله. الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة واضحة في هذا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في ولاية علي، في بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبيعة الغدير من دونها يكون الدين صفرا، يساوي صفرا. الدين بتوحيده، الدين بالنبوة والرسالة والقرآن وبكل حقائق الدين، الدين يساوي صفرا من دون بيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فليس هناك من رسالة. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين كفروا ببيعة الغدير، فالكفر حينئذ ببيعة الغدير يكون أشد من الكفر بالله ورسوله، يكون أشد من الكفر بالقرآن وحقائق الدين. الكفر ببيعة الغدير هو الأشد. فحينما يأتي ذكر الكافر في القرآن أو في أحاديث العترة، يراد من في الدرجة الأولى هو الكافر ببيعة الغدير، لأن الكفر ببيعة الغدير أشد من الكفر بالله. لأن التوحيد والنبوة والرسالة والقرآن وسائر حقائق الدين كلها جعلت في مكان وصارت صفرا من دون بيعة الغدير، بحسب هذه الآية الواضحة والبينة والمحكمة جدا، والتي نعرفها في ثقافة العترة من أنها في بيعة الغدير حصرا وفقط، ولا يوجد شيء آخر. لا شأن لنا بما يقوله نواصب سقيفة بني ساعد، فليذهبوا هم وأقوالهم إلى الجحيم. الباقر يقول: القلوب ثلاثة: قلب منكوس لا يعي شيئا من الخير، وهو قلب الكافر، نوى الكافر ببيعة الغدير. وقلب فيه نكتة سوداء، فالخير والشر فيه يعتلجان في حالة اصطراع، فتارة يتغلب الخير وتارة يتغلب الشر. هذه هي حالة الاعتلاج. وقلب فيه نكتة سوداء، فالخير والشر فيه يعتلجان، فأيهما كانت منه غلب عليه، فأيهما كانت منه غلب عليه. وقلب مفتوح فيه مصابيح تزهر، ولا يطفأ نوره إلى يوم القيامة، وهو قلب المؤمن. هناك مصابيح في قلوبنا إلا أنها منطفئة، يمكننا أن نجعلها أن تكون زاهرة، إنما تزهر بذكر علي، لأن ذكر علي يزين الوجود، لأن ذكر علي يزين الشرع والدين، لأن ذكر علي يزين المجالس والحديث، لأن ذكر علي يزين القلوب والأرواح والعقول، لأن ذكر علي يزين عباداتنا، يزين صلاتنا. ولعنة على فتاوى مراجع النجف وكربلاء الذين يقولون من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة. ألا لعنة على دينهم، ألا لعنة على فتاواهم، ألا لعنة على نجاستهم وقذارتهم التي هم غاطسون فيها من أمهات رؤوسهم إلى أخامص أقدامهم، ألا لعنة على مرجعياتهم وعلى حوزاتهم وعلى رسائلهم العملية القذرة. وقلب مفتوح فيه مصابيح تزهر، إنما تزهر هذه المصابيح إذا أسرجناها، إذا أسرجناها بأي زيت، إذا أسرجناها بالزيت الزهرائي، بالزيت الفاطمي. نقرأ في سورة النور في الآية 35 بعد البسملة: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذه المصابيح تزهر من زيت هذه الشجرة. هذه الشجرة مثال لفاطمة، مثال لفاطمة. هذه شجرة النبوة والإمامة، ففاطمة البرزخ الجامع ما بين النبوة والإمامة. هذه الشجرة المباركة الزيتونة التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذه المصابيح إذا أردنا أن نجعلها زاهرة مزهرة في قلوبنا، فعلينا أن نمدها بالزيت الفاطمي. فاطمة أمنا، وفاطمة سيدتنا، وفاطمة هي القيمة علينا وعلى ديننا، وذلك دين القيمة، مثلما جاء في الآية 5 بعد البسملة من سورة البينة: وذلك دين القيمة. الباقر يقول إنها فاطمة صلوات الله عليها وعليه. دين القيمة دين فاطمة، فاطمة أمنا، فاطمة سيدتنا، وفاطمة الحجة على الخلق، كما أنها الحجة المطلقة على أبنائها، مثلما يقول إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه: نحن حجج الله على الخلق، يتحدث عن أبناء فاطمة من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد: نحن حجج الله على الخلق وفاطمة أمنا. فالحديث عن الأئمة من ولد فاطمة، وفاطمة أمنا حجة علينا. فاطمة أمنا، فاطمة سيدتنا، فاطمة القيمة علينا وعلى ديننا، فاطمة الحجة علينا والحجة على أئمتنا، من الإمام المجتبى. ونحن نعيش ذكرى ولادته الشريفة في هذا اليوم، من الإمام المجتبى إلى قائم آل محمد. وفاطمة إمامنا، إمامنا، وهي أحد أئمة الأئمة، أئمة الأئمة ثلاثة، محمد وعلي وفاطمة صلى الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين. إذا أردنا لمصابيح قلوبنا أن تزهر فإنها يمكن أن تزهر بالزيت الزهرائي. وقلب مفتوح فيه مصابيح تزهر ولا يطفأ نوره إلى يوم القيامة، وهو قلب المؤمن. نذهب إلى فاصل.
أشكو إليك يا عدوي يذلني، والشيطان يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يعذب لي الهوى ويذيل لي حب الدنيا، ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي إلهي إليك أشكو بلدا قاسيا مع الوسواس متقلبا، وبالريل والطبع متلبسا، وعينا عن البكاء من خوفك جامدا، وإلى ما يسرها
في الصفحة 21 بعد 400، باب في تنقل أحوال القلب، وهو يشتمل على حديث واحد بسنده، بسند الكليني، عن سلام بن المستنير قال: كنت عند أبي جعفر الباقري صلوات الله عليه، فدخل عليه حمران بن أعين وسأله عن أشياء، فلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر صلوات الله عليه: أخبرك، أطال الله بقاءك لنا وأمتعنا بك، أنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا، ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك. فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا. فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إنما هي القلوب، مرة تصعب ومرة تسهل بحسب الظروف الموضوعية المحيطة بالإنسان. هذه حقيقة، حقيقة وواضح أن صلاح القلوب حينما ترتبط القلوب وتكون قريبة من المعصوم صلوات الله عليه. حمران ابن أعين هكذا يقول لإمامنا الباقر: أطال الله بقاءك لنا وأمتعنا بك أنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا، لا نبالي بالدنيا، ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك. فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا. قال: فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إنما هي القلوب، إنما هي القلوب، مرة تصعب ومرة تسهل. ثم قال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: أما إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله قالوا: يا رسول الله، نخاف علينا النفاق. قال: فقال: ولم تخافون ذلك؟ قالوا: إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجلنا من الوجل، وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا، زهدنا فيها حتى كأننا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك. فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت، يعني بيوتهم، ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل، يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك، وحتى كأننا لم نكن على شيء. أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: كلا، إن هذه خطوات الشيطان، فيرغبكم في الدنيا، والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء، ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتى يذنبوا ثم يستغفر الله فيغفر الله لهم، إن المؤمن مفتن تواب. مفتن أنه يتعرض للفتنة كرارا ومرارا، يتعرض للامتحان كرارا ومرارا، صلاحه في ذلك، صلاحه في ذلك. إن المؤمن مفتن تواب، وكلما زلت قدمه رجع إلى جادة الصواب ورجع تائبا. التواب والذي يكثر التوبة، ومر الكلام عن التوبة النقلة وعن التوبة المستديمة، والتواب هو الذي يتوب التوبة المستديمة، إنها التوبة المستمرة في حياتنا في كل يوم في كل آن من آنات حياتنا. إن المؤمن مفتن تواب، أما سمعت قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الكلام واضح، واضح من أننا كلما اقتربنا من فناء إمام زماننا كلما صفت قلوبنا، هذه هي النتيجة. زبدة المقضي من كل هذا الحديث، إذا اقتربنا من فناء إمام زماننا كان ذلك سببا في صفاء قلوبنا، كان ذلك سببا في نظافة قلوبنا. ولذا فنحن بحاجة إلى مراقبة قلوبنا بدرجة من الدرجات، وعلينا أن نعالج هذه القلوب. هذه القلوب بحاجة إلى علاج، وإلى علاج مستمر. وأفضل علاج، أفضل علاج لهذه القلوب في الصيدلية الكبرى، في المكان الذي فيه كل بلسم شاف وكل ترياق أعظم وكل إكسير أكبر، إنها منظومة الأدعية والزيارات. هذه المنظومة التي وضعت جانبا، هذه المنظومة التي لا تعرف الشيعة قدرها. لماذا؟ لأن مراجع النجف وكربلاء لا يتذوقونها. هؤلاء خشب مسندة لا يفقهون ثقافة العترة الطاهرة. هؤلاء يتذوقون فقط قذارات النواصب ونجاسات النواصب، يقتلون أنفسهم عليها. لا، لعنة الله عليهم. هذه جمل، جمل اقتطفتها على سبيل المثال من دعاء سيد الشهداء في يوم عرفة. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، هذا مثال من أمثلة علاج قلوبنا بهذه الأدوية الناجعة وبهذا الطب المثالي. إنه طب محمد وآل محمد. فماذا نقرأ في كلمات هذا الدعاء؟ جمل قصيرة اقتطفتها من الدعاء الشريف. إلهي، 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 أمرتني فعصيتك، وهذه حقيقة. إلهي، إلهي، أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك، فأصبحت لا ذا براءة لي فأعتذر، ولا ذا قوة فأنتصر. هل أستطيع أن أنتصر عليك؟ هل يمكن الفرار من حكومتك؟ هل يمكن الخروج من قدرتك؟ إلهي، إلهي، أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك، فأصبحت لاذا براءة لي فأعتذر، ولا ذا قوة فأنتصر، فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول وماذا أفعل؟ وهذا هو حالي. فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ أبسمعي أبسمعي أم بصري؟ أم بلساني؟ أم بيدي؟ أم برجلي؟ أليس كلها أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك يا مولاي؟ فلك الحجة والسبيل علي. يا من سترني، يا من سترني، يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني، ومن العشائر والأخوان أن يعيروني، ومن السلاطين أن يعاقبوني، ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذن ما أنظروني، ولرفضوني وقطعوني. فها أنا ذا يا إلهي بين يديك، فها أنا ذا يا إلهي بين يديك، يا سيدي خاضع ذليل حصير حقير حصير، لا قيمة لي، لا قيمة لي. فها أنا ذا يا إلهي بين يديك، يا سيدي خاضع ذليل حصير حقير، لا ذو براءة فأعتذر، ولا ذو قوة فأنتصر، ولا حجة فأحتج بها، ولا قائل لم أجترح ولم أعمل سوءا، وما عسى الجحود ولو جحدت يا مولاي ينفعني، كيف وأنى ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت، وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عظائم الأمور، وأنك الحكم العدل الذي لا تجور، وعدلك مهلكي ومن كل عدلك مهربي، فإن تعذبني يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك علي، وإن تعف عني فبحلمك وجودك وكرمك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واستمر الدعاء، دعاء طويل، دعاء يوم عرفة من الأدعية الطويلة المفصلة، إنه مروي عن سيد الشهداء عن إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكلمات وأمثالها، وهي كثيرة وكثيرة جدا في منظومة أدعية العترة الطاهرة، هذه إذا ما قرأناها وعايشناها وحاولنا أن نجعل قلوبنا تعيش في أجوائها، هذه بلسم 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 يشافي القلوب، هذه بلسم يخرج قلوبنا من حالة الثوب الخلق، من الحالة التي تكون فيها القلوب خالية من الإيمان وخالية من الكفر، كما بينت لكم قبل قليل من أن العلاج المثالي في منظومة الأدعية والزيارات. نحن في طريق السير إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، نحتاج أن نروض قلوبنا ولو بحدود معينة، أن نروضها أن لا تكون ساهية دائما، أن نذكرها بين الحين والآخر بالمضامين التي تقربنا من فناء إمام زماننا. وسأضرب لكم مثالا واضحا ومثالا حيا، سأقرأ لكم جانبا مما جاء في دعاء الندبة الشريف. هذه المضامين التي وردت في دعاء الندبة الشريف علينا أن نستحضرها في طريق السير إلى قائم آل محمد بين الفينة والأخرى. وهنيئا للذي يكون قادرا أن يكون مستحضرا لهذه المعاني أكثر أوقاته. أبدأ من هنا. فلما انقضت أيامه، الضمير هنا يعود على رسول الله، لأن الدعاء قبل هذه الجملة كان يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر. الحديث عن رسول الله، رسول الله هو المنذر، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد. فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذل. وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره. هذه الصورة أقول لنفسي وأقول لكم، علينا أن نحاول أن نذكر قلوبنا وأن نقرع قلوبنا بها. وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا الكلام يمر عليه الشيعي دون أن يتدبر فيه. منزلة هارون من موسى القرآن حدثنا عنها، في سورة طه موسى النبي يدعو الله بهذه الكلمات: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. المشاركة في كل شيء، في كل شؤون التشريع، على المستوى الفردي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، وعلى مستوى الأمة اشدد به أزري. فهارون كان شريكا لموسى في كل شيء. نبينا الأعظم ذكر هذا الأمر لأن منزلة علي من رسول الله هي منزلة المشاركة في كل شيء، وإلا لا مقايسة بين أمير المؤمنين وهارون، بل لا مقايسة بين أمير المؤمنين وموسى، بل لا مقايسة بين أمير المؤمنين وكل الأنبياء والمرسلين. فهؤلاء كلهم من شيعته، من شيعة أمير المؤمنين، ولا نبوة لهم من دون عهود الولاية التي أخذت عليهم. ما نبئ نبي، هكذا تقول ثقافة العترة الطاهرة، ثقافة محمد وآل محمد، ما نبئ نبي إلا بنبوة نبينا وولاية علي والأئمة. فهارون شريك لموسى حتى في عبادته الشخصية، كي نسبحك كثيرا معا ونذكرك كثيرا. وقد استجاب الله لموسى دعاءه، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. استجيب لموسى، فكان هارون شريكا لموسى في كل شيء. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وفي سورة الأعراف في الآية 42 بعد 100 بعد البسملة، وقال موسى لأخيه هارون، ماذا قال له؟ اخلفني في قومي. فهو خليفته، هو خليفته المباشر، وعلي خليفة رسول الله المباشر، أبو بكر خليفة الناس، خليفة رسول الله بأمر الله وأمر رسوله علي بلا فاصل. أما أبو بكر والذين جاءوا من بعده، هؤلاء خلفاء الأمة المرتدة، هذه أمة مرتدة نصبت خلفاءها، لقد ارتدت الأمة بعد رسول الله، والأحاديث موجودة في كتبنا وفي كتب القوم من أن الصحابة رجعوا القهقرى في البخاري ومسلم، ومن أن مصيرهم إلى النار. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. هذه الصور علينا أن نقرع بها قلوبنا دائما. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابه، ثم أودعه علمه وحكمته، فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها، وبابها الأعلى علي العالي الأعلى. ثم قال: أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي، وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. محمد هو علي وعلي هو محمد، ومحمد صلى الله عليه وآله هو الذي يقول: أنا علي وعلي أنا. أمير المؤمنين هو الذي يقول: أنا محمد ومحمد أنا. محمد صلى الله عليه وآله هو الذي يقول: علي مني وأنا من علي. والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، عداتي مواعيدي ما وعدت الناس به، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه، يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما، ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فأضبت، لقد أجمعوا فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين. سأكمل لكم في حلقة يوم غد، وقت البرنامج انتهى. هذه الصور علينا أن نقرع بها قلوبنا، وإلا لماذا وردت في دعاء الندبة الشريف، هذا الدعاء الذي يفترض أن يقرأ في كل جمعة ويفترض أن يقرأ في الأعياد. هذه المضامين يراد لنا أن نقرع بها قلوبنا، يراد لنا أن نرسم هذه الصور وأن نقوم بنقشها على قلوبنا وأفئدتنا. ذكر علي عبادة، ذكر علي عبادة، وأية عبادة، بل ذكر علي هو جوهر العبادة. ولذا فإن الصلاة من دون ذكره باطلة باطلة باطلة، لأن جوهر قبولها ذكر علي. فصلاة وجه ديننا وجوهر ديننا ولاية علي، وجوهر الصلاة ولاية علي في البعد المعنوي، أما في البعد اللفظي فلا بد من ذكر علي لفظا في صلواتنا. أنا أتحدث عن التشهد الوسط والأخير، لا شأن لي بالأذان والإقامة، لأن الأذان مستحب ولأن الإقامة مستحبة، أتحدث عن الجهة الواجبة في الصلوات المفروضة، أتحدث عن ذكر علي في التشهد الوسط والأخير في الصلوات المفروضة. ذكر علي عبادة، حينما نذكره خارج الصلاة، أما حينما نذكره في الصلاة فهو جوهر العبادة، وهو طهارة العبادة، وهو زينة العبادة. فهل هناك علي كعلينا في أي طبقة من طبقات الوجود؟ أشهد أن عليا ولي الله. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث في أجواء قلوبنا وأحوالها وأوضاعها وشؤونها. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله